الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الاستدلال في الترجمة السالفة لوجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وتحريم جحدها أو جحد شيء منها، لما فرغ من ذلك ناسب أن يعقد هذه الترجمة وما بعدها لبيان الألفاظ الشركية التي تنافي كمال هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات. فإنه رحمه الله كما تقدم لنا في الترجمة السالفة أورد نصوصا عدة في تلك الترجمة ليستدل بها على أن تحريم على أن جحد شيء من الأسماء والصفات ينافي توحيد العبادة. فهو رحمه الله لما فرغ من تلك الترجمة وهي كما تقدم في باب الأسماء والصفات ناسب أن يورد هذه الترجمة وأن يعقدها بعد تلك الترجمة ليبين الألفاظ الشركية الخفية التي تنافي كمال توحيد الأسماء والصفات. وهذا يدل هذا الصنيع منه رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب العظيم، يدل على سعة علمه في هذا الجانب العظيم، وعلى سعة فقهه، وعلى حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم. استفتح هذه التراجم التي أشرت إليها، استفتحها بهذه الترجمة ليشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل شرك خفي، شرك خفي ينافي كمال التوحيد، كمال توحيد الأسماء والصفات. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم على العبد، ومن صفاته الإنعام على الحقيقة، فإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل مناف لكمال توحيد الأسماء والصفات. واستفتح الترجمة بهذه الآية التي سمعناها ليستدل بها رحمه الله على مراده من عقد هذه الترجمة، وهو أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر أصغر ينافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى وصف من جحد هذه النعمة أو من أنكرها أو من نسبها إلى غير الله، وصفه بالكفر بقوله جل وعلا: وأكثرهم كافرون. والمراد بالكفر في هذه الآية هو الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد إذا نسب هذه النعمة إلى غير الله، معتقدا أن الله جل وعلا هو الذي ينعم، ولكنه أضافها إلى غيره، أضاف الإحسان فيها وأضاف المعروف فيها إلى أحد المخلوقين. أما إن اعتقد أن هذا المخلوق هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة، هو الذي أوجد له هذه النعمة، فلا شك أن هذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد. الشاهد أن المصنف رحمه الله استفتح هذه الآية بهذه الترجمة ليستدل بها على أن نسبة النعمة أيا كانت هذه النعمة لغير الله عز وجل أيا كان، أن هذا كفر أصغر. ولك أن تقول إنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه كما سمعت وصف من نسب هذه النعمة إلى غيره بالكفر بقوله جل وعلا وأكثرهم الكافرون، والمراد بذلك الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم، هذا الأثر وما بعده أوردها المصنف رحمه الله عقب هذه الآية ليستدل بها لبيان صور نسبة النعمة لغير الله عز وجل، كأن يقول مثلا هذا مالي ورثته عن آبائي، أو ورثته كابرا عن كابر، أو يقول مثلا لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول مثلا هذا بشفاعة فلان أو بجهد فلان، كما هو حال المشركين حين قالوا هذا بشفاعة آلهتنا لما أنزل الله عليهم الخير والمطر. واستفتح المصنف رحمه الله هذا الأثر، هذه الآثار، بهذا الأثر عن مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية لبيان أو لحكاية الصورة الأولى من صور نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وهي نسبة النعمة، نعمة الله عليه بالمال إلى آبائه وأجداده، كأن يقول مثلا هذا المال ورثته عن آبائي أو عن أجدادي، أو يقول حصلت عليه كابرا عن كابر، أخذته عن كابر عن كابر، أو يقول مثلا هذا الشيء بجهدي، حصل بجهدي، أو حصل مثلا بقوتي، أو حصل برأيي، أو نحو ذلك من الألفاظ. فإذا أتى بهذه الألفاظ وقصد من ذلك نسبة الحصول على هذه النعمة، على هذا المال أو على هذا الخير أو على هذه التجارة، قصد من ذلك نسبته إلى آبائه وأجداده، أو قصد من ذلك نسبته إلى كده وسعيه أو إلى جهده أو إلى مهارته، فإن هذا لا شك أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، لأنه أضاف هذه النعمة، أضاف هذا المال، أضاف حصول هذا المال أو حصول هذه النعمة إلى مخلوق من المخلوقين، أضافه إلى آبائه أو إلى أجداده أو إلى جهده أو إلى مهارته أو إلى شجاعته أو غير ذلك. فهذا هو الشرك الأصغر في الذي يقدح بجانب التوحيد. أما إن قصد من هذه الألفاظ الإخبار بذلك فحسب، كأن يقول مثلا هذا المال ورثته عن أبي أو عن أمي أو نحو ذلك، وهو يقصد بذلك الحكاية والخبر، ولم يرد بذلك نسبة النعمة، نسبة هذا المال إلى غير الله عز وجل، فهذا لا بأس به، لأنه لم يرد بذلك نسبة هذا الخير إلى غير الله، وإنما قصد مجرد الحكاية والخبر فحسب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا في هذه العبارة نجد أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد مجرد الخبر، أراد الحكاية بهذا فقط، ولم ينسب إلى نفسه هذه النعمة على عمه أبي طالب حين كان في ضحضاح من النار، وإنما أراد بذلك أن يخبر أصحابه أنه هو السبب في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى المسلم بهذا اللفظ وهو ينوي بذلك مجرد الحكاية والخبر فهذا لا بأس به، كما سمعت في هذا الحديث. أما إن أتى به معتقدا فيه شيئا في قلبه فهذا هو الذي يحرم، فإذا اعتقد بذلك أن هذا المخلوق له أثر في حصول هذه النعمة عليه فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا المخلوق هو الذي أوجد له هذه النعمة هو الذي أوجد له هذا الخير، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وهكذا كما قلنا إذا نسب حصول المال إلى سعيه مثلا، كأن يقول مثلا حجت هذا المال بسعيي أو بجهدي أو بمهارتي أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. فإن نسب حصول هذا المال أو حصول هذا الخير إلى هذه المذكورات فهو بهذا يضيف النعمة إلى غير الله. وإنما الواجب عليه في هذا المقام أن يقول هذا المال بفضل الله ثم بجهدي أو ثم بسعي أو ثم بمهارتي أو نحو ذلك، لأن حرف ثم هنا يفيد التعقيب والترتيب. فإذا قال مثلا حجت هذا المال أو تحصلت على هذا المال بفضل الله ثم بجهدي أو ثم بسعي أو ثم بوجود فلان معي، فلا بأس به، لأنه أسند وأضاف النعمة إلى الله أولا سبحانه وتعالى، وذكر بعد ذلك السبب، ثنى بالسبب. فقوله ثم فلان فهذا هو حكاية للسبب. أما إن أضافها إلى غير الله بأن قال مثلا حجت هذا المال بفلان أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
نعم، ثنى المصنف رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في تفسير الآية أيضا لبيان صورة أخرى من صور نسبة النعمة إلى غير الله، وهي نسبة دفع الضرر عن المخلوق إلى غير الله، كأن يقول مثلا لولا فلان لم يكن كذا. فهنا في هذه العبارة نجد أن القائل نسب دفع الضرر عنه إلى مخلوق من المخلوقين، قال لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لم يقع كذا وكذا. وهكذا مثلا قول القائل إذا مثلا واجههم خطر في طريق وهم في مركبة من المركبات، فإنه ربما قال قائلهم لولا مثلا أن السائق كان ماهرا لهلكنا، أو لولا أن قائد الطائرة كان ماهرا أو حاذقا لهلكنا، أو مثلا يقول قائلهم ربما مثلا إذا كان عند شيخ أفهمه العلم بمثلا طريقة من الطرق ثم فيقول لولا فصاحة هذا الشيخ لما فهمنا، أو مثلا يقول لولا المدير الفلاني لما بقيت في الوظيفة، أو نحو ذلك من الألفاظ. فكل هذه ألفاظ شركية تنافي كمال التوحيد، لأنه أضاف هذه النعمة إلى غير الله. فقول السائق مثلا، فقول الرجل في السائق مثلا لولا أن السائق كان ماهرا لهلكنا، فيه دلالة على أنه أضاف دفع الضرر عنه إلى هذا المخلوق، إلى هذا السائق، أو إلى هذا القائد من القواد في الطائرة. وهكذا إذا قال مثلا لولا المدير الفلاني لما بقيت في هذه الوظيفة، كذلك نجد أنه أضاف حصول الخير له وبقاءه في هذه الوظيفة إلى هذا المخلوق، إلى هذا المدير. وهكذا قوله مثلا في شيخه الذي أفهمه هذا العلم، إذا قال لولا فصاحة الشيخ أو لولا عبارة الشيخ لما فهمنا، نجد أنه أضاف هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي فهم هذا العلم إلى هذا المخلوق، إلى هذا الشيخ. فهذا هو وجه كونها من الشرك، أن هذا المتلفظ بهذه الألفاظ أضاف هذه النعمة إلى غير الله، أضافها إلى مخلوق من المخلوقين. والصواب في هذا، بل الواجب في هذا، أن يقول مثلا لولا الله ثم فلان، أن يقول مثلا لولا السائق أن لولا الله ثم أن السائق كان ماهرا لهلكنا، هذا لا بأس به. لكن لو قال لولا أن السائق كان ماهرا لهلكنا، فهذا شرك أصغر، لأنه أسند النعمة إلى هذا المخلوق، إلى هذا المخلوق. فالواجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذه الألفاظ التي ربما تجري على لسانه وهو لا يشعر. وهكذا مثلا في الشيخ الذي يفهمه العلم، فإن الواجب في حق المتعلم أن يقول لولا الله ثم فصاحة هذا الشيخ، أو ثم بلاغة هذا الشيخ، أو ثم تفصيل هذا الشيخ لما فهمنا. فهنا لا بأس به، لأنه أسند النعمة إلى الله أولا ثم ثنى بالسبب، جعل فصاحة هذا الشيخ أو جعل مهارة هذا السائق أو جعل جهد هذا المدير جعله سببا في حصول هذه النعمة أو في دفع هذه النقمة عنه. أما إن جعل هذا هو الأصل نسبه إليه فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى التنبيه عليه والتحذير منه بذكر هذه الآثار رحمه الله. نعم.
وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم، كأن المصنف رحمه الله ثلث بهذا الأثر في تفسير الآية أيضا لحكاية الصورة الثالثة، لحكاية صورة ثالثة من صور نسبة النعمة إلى غير الله، وهي إضافة النعمة إلى الآلهة المعبودة من دون الله تعالى، كما هو الحال في قول المشركين حين تنزل عليهم الأمطار أو حين تقع لهم التجارات الكثيرة، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي بسبب شفاعة آلهتنا، ذلك أنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله، يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، وليس المعنى أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة هي التي أنزلت عليهم المطر، أو أن هذه الآلهة هي التي أعطتهم وجاءت إليهم بهذه التجارة، إنما يعتقدون أن هذا وقع بسبب شفاعة هذه الآلهة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو الرازق، هو الذي ينزل عليهم الغيث، هو الذي يرزقهم، هو الذي يدفع عنهم الضر، ولكنهم يعتقدون في الوقت نفسه في هذه الآلهة أو في غيرها أنها تشفع لهم عند الله، فإذا أنزل الله عليهم الخير من السماء أو أسدى إليهم نعمة من النعم من النعم الظاهرة أو الباطنة قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، أي بسبب الشفاعة التي وقعت من آلهتنا عند الله عز وجل، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وهكذا لو مثلا قال القائل من المسلمين إذا استغاث مثلا إذا صلى صلاة الاستسقاء واستغاث ربه ثم أنزل الله عليه المطر، فإنه ربما قال قائلهم هذا بسبب صلاة الاستسقاء، هذا الغيث نزل بسبب صلاة الاستسقاء، أو ربما قال بعضهم هذا بسبب وجود الصالحين بيننا أو نحو ذلك. فكل هذا لا شك أنه شرك أصغر، لأن الله جل وعلا هو الذي من عليهم بهذا الغيث، الله سبحانه وتعالى هو الذي أسدى إليهم هذه النعمة، أسدى إليهم هذه النعمة، هذا الخير، هذا المطر، فالواجب على العبد أن يضيف هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله جل وعلا أنزل علينا هذا المطر بفضله ورحمته، كما في قوله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو الواجب في حق المسلم. أما إن جرى على لسانه بعض هذه العبارات وهذه الألفاظ فلا شك أنها تقدح في جانب العقيدة عنده. فالشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآثار الثلاثة ليستدل بها لصور نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. نعم نعم. وإضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن ما وقع من المشركين من العبارة الشركية، يعني قولهم إذا نزل عليهم الغيث هذا بشفاعة آلهتنا، أشير إلى أن هذا ليس مختصا بما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام، إنما ربما وقع من بعض المسلمين اليوم عن جهل وقلة بصيرة، فإنه ربما قال قائلهم إذا أنزل الله عليه الغيث هذا بسبب صلاة الاستغاثة، بسبب صلاة الاستسقاء، بسبب مثلا وجود الصالحين بيننا، بسبب أننا خرجنا ندعو الله أو نحو ذلك، أو بسبب الاستمطار الذي فعله علماء الفلك أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. فإذا أضاف هذه النعمة إلى غير الله أيا كان هذا المضاف إليه، فإن هذا يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. والمصنف رحمه الله مثل به بهذا الأثر ليستدل به على هذا المعنى فحسب، وليس المراد أنه أراد حصره على نسبته على إلى الآلهة فقط، إنما هو عام في كل من ينسب إليه من المخلوقين. فإذا قال مثلا المصلي إذا خرج من صلاة الاستسقاء وأنزل الله عليهم الغيث، إذا قال مثلا هذا الغيث نزل بسبب هذه الصلاة أو بسبب أننا أدينا هذه الصلاة، أو قال حصل هذا الغيث بوجود الصالحين بيننا أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر، يعني أضافه إلى غير الله، سواء كان أضافه إلى آلهة من آلهة المشركين، أو أضافه إلى جهده، أو أضافه إلى دعائه، كما هو الحال في قول قائلهم هذا بدعائنا، هذا لا يجوز، أو يقول هذا بدعاء الصالحين، هذا كله لا يجوز إذا حصل لهم الخير أو دفع الله عنهم النقمة، إنما يقول هذا بفضل الله ثم بكذا ثم بفلان ثم بصلاتنا أو نحو ذلك. يبدأ بالله جل وعلا، يضيف النعمة إلى الله أولا سبحانه وتعالى، ثم يثني بالسبب، لا بأس بذلك إذا ثنى بالسبب بحرف ثم الذي يفيد في لغة العرب يفيد التعقيب والترتيب. يقول مثلا هذا الخير من الله به علينا بفضله ثم بهذه الصلاة، من الله به علينا بإحسانه ثم بهذه الصلاة، لا بأس، لأنه أضاف هذا الخير إلى الله ثم جعل هذه الصلاة سببا، أو ثم بدعاء المسلمين أو نحو ذلك، أو ثم بوجود الصالحين، الله دفع عنا الشر جل وعلا بفضله ثم بوجود الصالحين، لا بأس بذلك. أما إن جعل وجود الصالح بين المسلمين، أو جعل دعاء المسلم، أو جعل صلاة الاستسقاء مثلا سببا تدفع عنه الضرر أو تجلب له الخير، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
نعم، كأن المصنف رحمه الله أراد من سوق عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن مراده بأبي العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكأنه رحمه الله أراد الإشارة إلى أن إضافة النعمة أيا كانت هذه النعمة إلى غير الله، أن إضافتها إلى غيره سبحانه وتعالى شرك أصغر، فإن مراد شيخ الإسلام بالشرك هنا هو الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. فالمصنف رحمه الله بهذه العبارة يشير إلى أن النعم كلها يجب أن تضاف إليه سبحانه وتعالى، وأن ذلك ليس مختصا بما استدل له من الألفاظ السالفة فحسب، وإنما هو عام في كل نعمة من النعم التي يتمتع بها العبد، فإن الواجب عليه أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يثني بالسبب بإضافة حرف ثم بعد ذلك فلا بأس به كما تقدم. نعم.
قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم، المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذا الأثر وهذه العبارة وهذه المقولة عن بعض السلف، وكأنه رحمه الله أراد الإشارة إلى أن هذه الألفاظ التي ذكرناها قبل قليل أراد الإشارة إلى أنها قد تجري على لسان المسلم من غير أن يشعر بها، قد تجري على لسانه من غير أن يشعر بها، فكأن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه المسلم إلى وجوب التحفظ من هذه الألفاظ حماية لتوحيده وصيانة لعقيدته من تلك الألفاظ الشركية التي تقدح في جانب العقيدة وتخدش في جانب التوحيد. فهو بهذا رحمه الله في هذه الترجمة استفتحها كما سمعت بالآية ليستدل بها لها، ثم مثل لها بالصور السالفة، ثم أتى بعبارة شيخ الإسلام رحمه الله ليستدل بها على أن الحكم عام في كل لفظ ينافي كمال التوحيد، ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن بعض السلف ليشير إلى وجوب التنبه إلى مثل هذه العبارات التي ربما تجري على لسان المسلم من غير شعور بها. فجزى الله المصنف خير الجزاء، ولعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ونستمع إلى قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. قال ابن جرير رحمه الله: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي أنه قال في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه.
نعم، ولعل هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في المشركين في هذه النعم التي من الله عليهم بها من المساكن والخيل والإبل والمأكل والمشرب ونحو ذلك، وأضافوا هذه النعمة إلى غير الله. وليس المعنى أنهم ينكرونها أصلا، إنما هم يعترفون أن الله هو الذي أوجد لهم هذه النعم، ولكنهم أضافوا حصولها، أضافوا الحصول عليها إلى غير الله، أضافوا الحصول على هذه النعمة إلى غير الله، كقولهم مثلا هنا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، أو ورثناه كابرا عن كابر، أو نحو ذلك. وهم يعتقدون في هذا أن هؤلاء الآباء لهم فضل عليهم في هذا. أما إن كان القصد من هذا هو الإخبار كما تقدم، ومجرد الخبر ومجرد الحكاية، فهذا لا بأس به. إذا أخبر مثلا عن هذا المال أنه ورثه عن أبيه أو عن أمه أو عن جده حكاية وخبرا، فلا بأس به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن عمه أبي طالب قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ قال: لولا أنا لكان في قاع جهنم. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال عمه أبي طالب، أن الله جل وعلا خفف عنه وجعله في ضحضاح من النار بسببه، فهذه حكاية، فهذا لا بأس به. أما إن اعتقد أن لهذا المخلوق أثرا فهذا هو الذي يجوز، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وروى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري، واتقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم، ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب.
كما تقدم، الصواب أن عامة في كل نعمة يعرفون نعمة الله، وهذه عامة لأن الإضافة هنا تفيد العموم، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهنا قوله قال عون بن عبد الله الذي يظهر لي أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، فإنه جاء في بعض الآثار أنه قال قال عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وجاء في بعضها أنه عن عون بن عبد الله التابعي من مقوله. وهذا كما سمعت هذه صورة من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، إذا قال لولا فلان لم يكن كذا، يعني إذا اعتقد أن فلانا من الناس هو سبب دفع النقمة عنه. أما إن قال لولا الله ثم فلان فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم.
قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى.
نعم، رحمه الله. كل هذا كلام عظيم، يجب على المسلم التنبه لمثل هذه الألفاظ التي ربما وقعت على لسانه من غير إرادة وقصد. والمسلم حري وجدير بأن يحفظ ما يحفظ له عقيدته، يحفظ لسانه مما يخدش في جانب العقيدة، فينتبه لهذه الألفاظ التي ربما جرت على لسانه من غير قصد. وما أكثر ما يقع من المتكلمين في القنوات أو في وسائل الاتصال أو في المجلات وفي الصحف بهذه العبارات، ما أكثر ما يقع مثل هذا من نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وكل هذا لا شك ينافي كمال التوحيد. فإذا تنبه له المسلم واجتهد في حماية لسانه مما يقدح في جانب العقيدة، حماه الله جل وعلا بمنته وفضله سبحانه وتعالى. أما إذا استرسل المسلم مع فلتات لسانه فإنه ربما وقع فيما ينافي كمال التوحيد أو فيما يخدش في جانب العقيدة. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الاستدلال في الترجمة السالفة لوجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وتحريم جحدها أو جحد شيء منها، لما فرغ من ذلك ناسب أن يعقد هذه الترجمة وما بعدها لبيان الألفاظ الشركية التي تنافي كمال هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، فإنه رحمه الله كما تقدم لنا في الترجمة السالفة أورد نصوصا عدة في تلك الترجمة ليستدل بها على أن تحريم على أن جحد شيء من الأسماء والصفات ينافي توحيد العبادة. فهو رحمه الله لما فرغ من تلك الترجمة وهي كما تقدم في باب الأسماء والصفات ناسب أن يورد هذه الترجمة وأن يعقدها بعد تلك الترجمة ليبين الألفاظ الشركية الخفية التي تنافي كمال توحيد الأسماء والصفات. وهذا يدل هذا الصنيع منه رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب العظيم، يدل على سعة علمه في هذا الجانب العظيم، وعلى سعة فقهه، وعلى حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم. استفتح هذه التراجم التي أشرت إليها، استفتحها بهذه الترجمة ليشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل شرك خفي، شرك خفي ينافي كمال التوحيد، كمال توحيد الأسماء والصفات. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم على العبد، ومن صفاته الإنعام على الحقيقة، فإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل مناف لكمال توحيد الأسماء والصفات. واستفتح الترجمة بهذه الآية التي سمعناها ليستدل بها رحمه الله على مراده من عقد هذه الترجمة، وهو أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر أصغر نافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى وصف من جحد هذه النعمة أو من أنكرها أو من نسبها إلى غير الله وصفه بالكفر بقوله جل وعلا وأكثرهم كافرون. والمراد بالكفر في هذه الآية هو الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد إذا نسب هذه النعمة إلى غير الله معتقدا أن الله جل وعلا هو الذي ينعم، ولكنه أضافها إلى غيره، أضاف الإحسان فيها وأضاف المعروف فيها إلى أحد المخلوقين. أما إن اعتقد أن هذا المخلوق هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة، هو الذي أوجد له هذه النعمة، فلا شك أن هذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد. الشاهد أن المصنف رحمه الله استفتح هذه الآية بهذه الترجمة ليستدل بها على أن نسبة النعمة أيا كانت هذه النعمة لغير الله عز وجل أيا كان أن هذا كفر أصغر، ولك أن تقول إنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه كما سمعت وصف من نسب هذه النعمة إلى غيره بالكفر بقوله جل وعلا وأكثرهم الكافرون، والمراد بذلك الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم، هذا الأثر وما بعده أوردها المصنف رحمه الله عقب هذه الآية ليستدل بها لبيان صور نسبة النعمة لغير الله عز وجل، كأن يقول مثلا هذا مالي ورثته عن آبائي، أو ورثته كابرا عن كابر، أو يقول مثلا لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول مثلا هذا بشفاعة فلان أو بجهد فلان، كما هو حال المشركين حين قالوا هذا بشفاعة آلهتنا لما أنزل الله عليهم الخير والمطر. واستفتح المصنف رحمه الله هذا الأثر هذه الآثار بهذا الأثر عن مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية لبيان أو لحكاية الصورة الأولى من صور نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وهي نسبة النعمة نعمة الله عليه بالمال إلى آبائه وأجداده، كأن يقول مثلا هذا المال ورثته عن آبائي أو عن أجدادي، أو يقول حصلت عليه كابرا عن كابر أخذته عن كابر عن كابر، أو يقول مثلا هذا الشيء بجهدي حصل بجهدي، أو حصل مثلا بقوتي، أو حصل برأيي، أو نحو ذلك من الألفاظ. فإذا أتى بهذه الألفاظ وقصد من ذلك نسبة الحصول على هذه النعمة على هذا المال أو على هذا الخير أو على هذه التجارة، قصد من ذلك نسبته إلى آبائه وأجداده، أو قصد من ذلك نسبته إلى كده وسعيه أو إلى جهده أو إلى مهارته، فإن هذا لا شك أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، لأنه أضاف هذه النعمة أضاف هذا المال أضاف حصول هذا المال أو حصول هذه النعمة إلى مخلوق من المخلوقين، أضافه إلى آبائه أو إلى أجداده أو إلى جهده أو إلى مهارته أو إلى شجاعته أو غير ذلك. فهذا هو الشرك الأصغر في الذي يقدح بجانب التوحيد. أما إن قصد من هذه الألفاظ الإخبار بذلك فحسب، كأن يقول مثلا هذا المال ورثته عن أبي أو عن أمي أو نحو ذلك، وهو يقصد بذلك الحكاية والخبر، ولم يرد بذلك نسبة النعمة نسبة هذا المال إلى غير الله عز وجل، فهذا لا بأس به، لأنه لم يرد بذلك نسبة هذا الخير إلى غير الله، وإنما قصد مجرد الحكاية والخبر فحسب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهنا في هذه العبارة نجد أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد مجرد الخبر، أراد الحكاية بهذا فقط، ولم ينسب إلى نفسه هذه النعمة على عمه أبي طالب حين كان في ضحضاح من النار، وإنما أراد بذلك أن يخبر أصحابه أنه هو السبب في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى المسلم بهذا اللفظ وهو ينوي بذلك مجرد الحكاية والخبر فهذا لا بأس به كما سمعت في هذا الحديث. أما إن أتى به معتقدا فيه شيئا في قلبه فهذا هو الذي يحرم، فإذا اعتقد بذلك أن هذا المخلوق له أثر في حصول هذه النعمة عليه فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا المخلوق هو الذي أوجد له هذه النعمة هو الذي أوجد له هذا الخير فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وهكذا كما قلنا إذا نسب حصول المال إلى سعيه مثلا، كأن يقول مثلا حجت هذا المال بسعيي أو بجهدي أو بمهارتي أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، فإن نسب حصول هذا المال أو حصول هذا الخير إلى هذه المذكورات فهو بهذا يضيف النعمة إلى غير الله. وإنما الواجب عليه في هذا المقام أن يقول هذا المال بفضل الله ثم بجهدي أو ثم بسعيي أو ثم بمهارتي أو نحو ذلك، لأن حرف ثم هنا يفيد التعقيب والترتيب. فإذا قال مثلا حجت هذا المال أو تحصلت على هذا المال بفضل الله ثم بجهدي أو ثم بسعيي أو ثم بوجود فلان معي فلا بأس به، لأنه أسند وأضاف النعمة إلى الله أولا سبحانه وتعالى وذكر بعد ذلك السبب، ثنى بالسبب، فقوله ثم فلان فهذا هو حكاية للسبب. أما إن أضافها إلى غير الله بأن قال مثلا حز هذا المال بفلان أو نحو ذلك فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
نعم، ثنى المصنف رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في تفسير الآية أيضا لبيان صورة أخرى من صور نسبة النعمة إلى غير الله، وهي نسبة دفع الضرر عن المخلوق إلى غير الله، كأن يقول مثلا لولا فلان لم يكن كذا. فهنا في هذه العبارة نجد أن القائل نسب دفع الضرر عنه إلى مخلوق من المخلوقين، قال لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لم يقع كذا وكذا. وهكذا مثلا قول القائل إذا مثلا واجههم خطر في طريق وهم في راكب في مركبة من المركبات، فإنه ربما قال قائلهم لولا مثلا أن السائق كان ماهرا لهلكنا، أو لولا أن قائد الطائرة كان ماهرا أو حاذقا لهلكنا، أو مثلا يقول قائلهم ربما مثلا إذا كان عند شيخ أفهمه العلم بمثلا طريقة من الطرق ثم فيقول لولا فصاحة هذا الشيخ لما فهمنا، أو مثلا يقول لولا المدير الفلاني لما بقيت في الوظيفة، أو نحو ذلك من الألفاظ. فكل هذه ألفاظ شركية تنافي كمال التوحيد، لأنه أضاف هذه النعمة إلى غير الله. فقول السائق مثلا فقول الرجل في السائق مثلا لولا أن السائق كان ماهرا لهلكنا فيه دلالة على أنه أضاف دفع الضرر عنه إلى هذا المخلوق، إلى هذا السائق، أو إلى هذا القائد من القواد في الطائرة. وهكذا إذا قال مثلا لولا المدير الفلاني لما بقيت في هذه الوظيفة، كذلك نجد أنه أضاف حصول الخير له وبقاءه في هذه الوظيفة إلى هذا المخلوق، إلى هذا المدير. وهكذا قوله مثلا في شيخه الذي أفهمه هذا العلم، إذا قال لولا فصاحة الشيخ أو لولا عبارة الشيخ لما فهمنا، نجد أنه أضاف هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي فهم هذا العلم إلى هذا المخلوق، إلى هذا الشيخ. فهذا هو وجه كونها من الشرك، أن هذا المتلفظ بهذه الألفاظ أضاف هذه النعمة إلى غير الله، أضافها إلى مخلوق من المخلوقين. والصواب في هذا، بل الواجب في هذا، أن يقول مثلا لولا الله ثم فلان، أن يقول مثلا لولا السائق أن لولا الله ثم أن السائق كان ماهرا لهلكنا، هذا لا بأس به. لكن لو قال لولا أن السائق كان ماهرا لهلكنا فهذا شرك أصغر، لأنه أسند النعمة إلى هذا المخلوق، إلى هذا المخلوق. فالواجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذه الألفاظ التي ربما تجري على لسانه وهو لا يشعر. وهكذا مثلا في الشيخ الذي يفهمه العلم، فإن الواجب في حق المتعلم أن يقول لولا الله ثم فصاحة هذا الشيخ، أو ثم بلاغة هذا الشيخ، أو ثم تفصيل هذا الشيخ لما فهمه. فهنا لا بأس به، لأنه أسند النعمة إلى الله أولا ثم ثنى بالسبب، جعل فصاحة هذا الشيخ، أو جعل مهارة هذا السائق، أو جعل جهد هذا المدير، جعله سببا في حصول هذه النعمة أو في دفع هذه النقمة عنه. أما إن جعل هذا هو الأصل نسبه إليه فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى التنبيه عليه والتحذير منه بذكر هذه الآثار رحمه الله. نعم.
وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم، كأن المصنف رحمه الله ثلث بهذا الآثر في تفسير الآية أيضا لحكاية الصورة الثالثة، لحكاية صورة ثالثة من صور نسبة النعمة إلى غير الله، وهي إضافة النعمة إلى الآلهة المعبودة من دون الله تعالى، كما هو الحال في قول المشركين حين تنزل عليهم الأمطار أو حين تقع لهم التجارات الكثيرة، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي بسبب شفاعة آلهتنا، ذلك أنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله، يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، وليس المعنى أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة هي التي أنزلت عليهم المطر، أو أن هذه الآلهة هي التي أعطتهم وجاءت إليهم بهذه التجارة، إنما يعتقدون أن هذا وقع بسبب شفاعة هذه الآلهة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو الرازق، هو الذي ينزل عليهم الغيث، هو الذي يرزقهم، هو الذي يدفع عنهم الضر، ولكنهم يعتقدون في الوقت نفسه في هذه الآلهة أو في غيرها أنها تشفع لهم عند الله. فإذا أنزل الله عليهم الخير من السماء أو أسدى إليهم نعمة من النعم الظاهرة أو الباطنة، قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، أي بسبب الشفاعة التي وقعت من آلهتنا عند الله عز وجل. فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وهكذا لو مثلا قال القائل من المسلمين إذا استغاث مثلا إذا صلى صلاة الاستسقاء واستغاث ربه ثم أنزل الله عليه المطر، فإنه ربما قال قائلهم هذا بسبب صلاة الاستسقاء، هذا الغيث نزل بسبب صلاة الاستسقاء، أو ربما قال بعضهم هذا بسبب وجود الصالحين بيننا أو نحو ذلك. فكل هذا لا شك أنه شرك أصغر، لأن الله جل وعلا هو الذي من عليهم بهذا الغيث، الله سبحانه وتعالى هو الذي أسدى إليهم هذه النعمة، هذا الخير، هذا المطر. فالواجب على العبد أن يضيف هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله جل وعلا أنزل علينا هذا المطر بفضله ورحمته، كما في قوله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو الواجب في حق المسلم. أما إن جرى على لسانه بعض هذه العبارات وهذه الألفاظ فلا شك أنها تقدح في جانب العقيدة عنده. فالشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآثار الثلاثة ليستدل بها لصور نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. نعم، وإضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن ما وقع من المشركين من العبارة الشركية، يعني قولهم إذا نزل عليهم الغيث هذا بشفاعة آلهتنا، أشير إلى أن هذا ليس مختصا بما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام، إنما ربما وقع من بعض المسلمين اليوم عن جهل وقلة بصيرة. فإنه ربما قال قائلهم إذا أنزل الله عليه الغيث هذا بسبب صلاة الاستغاثة، بسبب صلاة الاستسقاء، بسبب مثلا وجود الصالحين بيننا، بسبب أننا خرجنا ندعو الله أو نحو ذلك، أو بسبب الاستمطار الذي فعله علماء الفلك أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. فإذا أضاف هذه النعمة إلى غير الله أيا كان هذا المضاف إليه فإن هذا يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. والمصنف رحمه الله مثل به بهذا الأثر ليستدل به على هذا المعنى فحسب، وليس المراد أنه أراد حصره على نسبته إلى الآلهة فقط، إنما هو عام في كل من ينسب إليه من المخلوقين. فإذا قال مثلا المصلي إذا خرج من صلاة الاستسقاء وأنزل الله عليهم الغيث، إذا قال مثلا هذا الغيث نزل بسبب هذه الصلاة أو بسبب أننا أدينا هذه الصلاة، أو قال حصل هذا الغيث بوجود الصالحين بيننا أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر، يعني أضافه إلى غير الله، سواء كان أضافه إلى آلهة من آلهة المشركين أو أضافه إلى جهده أو أضافه إلى دعائه، كما هو الحال في قول قائلهم هذا بدعائنا، هذا لا يجوز، أو يقول هذا بدعاء الصالحين، هذا كله لا يجوز إذا حصل لهم الخير أو دفع الله عنهم النقمة، إنما يقول هذا بفضل الله ثم بكذا ثم بفلان ثم بصلاتنا أو نحو ذلك. يبدأ بالله جل وعلا يضيف النعمة إلى الله أولا سبحانه وتعالى ثم يثني بالسبب، لا بأس بذلك إذا ثنى بالسبب بحرف ثم الذي يفيد في لغة العرب يفيد التعقيب والترتيب. يقول مثلا هذا الخير من الله به علينا بفضله ثم بهذه الصلاة، من الله به علينا بإحسانه ثم بهذه الصلاة، لا بأس، لأنه أضاف هذا الخير إلى الله ثم جعل هذه الصلاة سببا، أو ثم بدعاء المسلمين أو نحو ذلك، أو ثم بوجود الصالحين، الله دفع عنا الشر جل وعلا بفضله ثم بوجود الصالحين، لا بأس بذلك. أما إن جعل وجود الصالح بين المسلمين أو جعل دعاء المسلم أو جعل صلاة الاستسقاء مثلا سببا تدفع عنه الضرر أو تجلب له الخير، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
نعم، كأن المصنف رحمه الله أراد من سوق عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن مراده بأبي العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكأنه رحمه الله أراد الإشارة إلى أن إضافة النعمة أيا كانت هذه النعمة إلى غير الله، أن إضافتها إلى غيره سبحانه وتعالى شرك أصغر، فإن مراد شيخ الإسلام بالشرك هنا هو الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. فالمصنف رحمه الله بهذه العبارة يشير إلى أن النعم كلها يجب أن تضاف إليه سبحانه وتعالى، وأن ذلك ليس مختصا بما استدل له من الألفاظ السالفة فحسب، وإنما هو عام في كل نعمة من النعم التي يتمتع بها العبد، فإن الواجب عليه أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يثني بالسبب بإضافة حرف ثم بعد ذلك فلا بأس به كما تقدم. نعم.
قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم، المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذا الأثر وهذه العبارة عن وهذه المقولة عن بعض السلف، وكأنه رحمه الله أراد الإشارة إلى أن هذه الألفاظ التي ذكرناها قبل قليل أراد الإشارة إلى أنها قد تجري على لسان المسلم من غير أن يشعر بها، قد تجري على لسانه من غير أن يشعر بها، فكأن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه المسلم إلى وجوب التحفظ من هذه الألفاظ حماية لتوحيده وصيانة لعقيدته من تلك الألفاظ الشركية التي تقدح في جانب العقيدة وتخدش في جانب التوحيد. فهو بهذا رحمه الله في هذه الترجمة استفتحها كما سمعت بالآية ليستدل بها لها، ثم مثل لها بالصور السالفة، ثم أتى بعبارة شيخ الإسلام رحمه الله ليستدل بها على أن الحكم عام في كل لفظ ينافي كمال التوحيد، ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن بعض السلف ليشير إلى وجوب التنبه إلى مثل هذه العبارات التي ربما تجري على لسان المسلم من غير شعور بها. فجزى الله المصنف خير الجزاء، ولعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ونستمع إلى قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. قال ابن جرير رحمه الله فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي أنه قال في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه.
نعم، ولعل هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في المشركين في هذه النعم التي من الله عليهم بها من المساكن والخيل والإبل والمأكل والمشرب ونحو ذلك، وأضافوا هذه النعمة إلى غير الله. وليس المعنى أنهم ينكرونها أصلا، إنما هم يعترفون أن الله هو الذي أوجد لهم هذه النعم، ولكنهم أضافوا حصولها، أضافوا الحصول عليها إلى غير الله، أضافوا الحصول على هذه النعمة إلى غير الله، كقولهم مثلا هنا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، أو ورثناه كابرا عن كابر أو نحو ذلك. وهم يعتقدون في هذا أن هؤلاء الآباء لهم فضل عليهم في هذا. أما إن كان القصد من هذا هو الإخبار كما تقدم ومجرد الخبر ومجرد الحكاية، فهذا لا بأس به إذا أخبر مثلا عن هذا المال أنه ورثه عن أبيه أو عن أمه أو عن جده حكاية وخبرا، فلا بأس به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفي لفظ قال لولا أنا لكان في قاع جهنم. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال عمه أبي طالب أن الله جل وعلا خفف عنه وجعله في ضحضاح من النار بسببه، فهذه حكاية فهذا لا بأس به. أما إن اعتقد أن لهذا المخلوق أثرا فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
قوله وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وروى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري، واتقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم، ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب.
كما تقدم الصواب أن عامة في كل نعمة يعرفون نعمة الله، وهذه عامة لأن الإضافة هنا تفيد العموم، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهنا قوله قال عون بن عبد الله الذي يظهر لي أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، فإنه جاء في بعض الآثار أنه قال قال عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وجاء في بعضها أنه عن عون بن عبد الله التابعي من مقوله. وهذا كما سمعت هذه صورة من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. إذا قال لولا فلان لم يكن كذا، يعني إذا اعتقد أن فلانا من الناس هو سبب دفع النقمة عنه. أما إن قال لولا الله ثم فلان فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم.
قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى.
نعم، رحمه الله. كل هذا كلام عظيم، يجب على المسلم التنبه لمثل هذه الألفاظ التي ربما وقعت على لسانه من غير إرادة وقصد. والمسلم حري وجدير بأن يحفظ ما يحفظ له عقيدته، يحفظ لسانه مما يخدش في جانب العقيدة، فينتبه لهذه الألفاظ التي ربما جرت على لسانه من غير قصد. وما أكثر ما يقع من المتكلمين في القنوات أو في وسائل الاتصال أو في المجلات وفي الصحف بهذه العبارات، ما أكثر ما يقع مثل هذا من نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. وكل هذا لا شك ينافي كمال التوحيد، فإذا تنبه له المسلم واجتهد في حماية لسانه مما يقدح في جانب العقيدة حماه الله جل وعلا بمنته وفضله سبحانه وتعالى. أما إذا استرسل المسلم مع فلتات لسانه فإنه ربما وقع فيما ينافي كمال التوحيد أو فيما يخدش في جانب العقيدة. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.